بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، لا نزال في مدارسة كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، المتوفى في عام 28 و700 للهجرة. وصلنا في بيان الأسباب التي يعذر بها أهل العلم في اختلافهم إلى السبب الثامن. قال: السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة. هذا السبب يتعلق بموضوع تعارض الدلالات للحديث الواحد. الحديث نص له ألفاظ، هذه الألفاظ معانيها يطلق عليها أهل العلم دلالات اللفظ. هذه الدلالة في هذا الحديث يختلف عليها أو فيها أهل العلم، فيقول اعتقاد أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بالخاص أو المطلق بمقيد أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب أو الحقيقة بما يدل على المجاز إلى أنواع المعارضات، وهو باب واسع أيضا. فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم. قال: مثل معارضة العام بخاص، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح فنصف العشر. هذه دلالة هذا الحديث عامة، أن كل ما سقي بمياه الأمطار أو العيون أو كان عثريا يخرج منه العشر في الزكاة، أي نوع من أنواع الحبوب قل أو كثر، وما سقي بالنضح فنصف العشر. فهذا لفظ عام في كل ما أخرجت الأرض دون تحديد نصاب، والعام من دلالات. اللي يدرس الدلالات يدرس العام ويدرس صيغ العام والخاص وصيغ الخاص وهكذا، فهي من الدلالة. طيب، هذه الدلالة عورضت بنص خاص، وهو حديث: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، ليست فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. الجمهور قالوا: نحمل العام على هذا الخاص فيخصص العام، فلا زكاة فيما خرج من الأرض في الحبوب التي فيها الزكاة فيما لم يبلغ النصاب. فإذا لم تبلغ تلكم الحبوب نصابا، قد ورد في الحديث الثاني ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، قالوا لابد من النصاب، فما لم تبلغ نصابا أقل من النصاب فلا زكاة فيها. الأحناف قالوا: لا، نأخذ بالعموم، لأنهم ينظرون إلى الخاص أنه ناسخ للعام، والناسخ لابد أن يكون في مرتبة العام أو أعلى منه، في مرتبة النص العام أو أعلى منه. هكذا في الأصول عندهم. قال أو المطلق بمقيد. حمل المطلق على المقيد له أحوال، إذا اتفق الحكم والسبب، إذا اختلف الحكم والسبب، متى يحمل المقيد على المطلق، المقيد المطلق على المقيد، ومتى لا يحمل. فهذا خلاف بين الفقهاء. نضرب مثال، حديث إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع. إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع. كلمة من التشهد تشمل التشهد الأول والتشهد الثاني، وفي رواية إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، فالأول مطلق فيشمل التشهد الأول والثاني، ولفظ الحديث الثاني دل على أن هذا الدعاء إنما يكون في التشهد الأخير وليس في التشهد الأول. ومثل اشتراط الإيمان في الرقبة المعتقة، قال الله عز وجل في دية القتل الخطأ أو في الكفارة، في كفارة القتل الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الرقبة هنا قيدت بالإيمان. في سورة المجادلة قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فلم يقيد الرقبة هنا بالإيمان. فهل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، أم يحمل المطلق في هذه الآية في سورة المجادلة على المقيد الوارد في سورة النساء؟ حصل خلاف بين الفقهاء في هذا الباب. قال أو الأمر المطلق أي الذي لم يحتف بقرينة تدل على الوجوب أو الاستحباب بما ينفي الوجوب. الوجوب، دلالة الوجوب لها صوارف، فالواجب قد يصرف عن دلالته إلى الاستحباب أو حتى إلى الإباحة. فذلك يقول بعض أهل العلم الأمر بعد حظر، بعضهم قال يدل على الإباحة، وبعضهم قال الأمر بعد حظر يعود بالحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الأمر في فانتشروا هل هو الوجوب؟ قالوا لا، فانتشروا أمر جاء بعد منع، بعد حظر، فيرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. الانتشار قبل الحظر ماذا؟ كان مباح، فيعود إلى الإباحة. قال أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، فيختلفون في هذه الدلالات فيؤدي إلى الاختلاف في ماذا؟ في الحكم. ومن عجيب ما ذهب إليه ابن حزم في هذه المسألة الأمر بعد حظر، في قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقرأت أنه يقول، لم أطلع على هذا في كتبه، لكن قيل لي أنه يأمر أن الأمر هنا الوجوب، فإذا طهرت المرأة وجب على الرجل أن يأتي أهله. قال أو الحقيقة بما يدل على المجاز. لكن لابد أن نعلم هنا مسألة، وهي أن الأصل في كلام الشرع أنه يخاطبنا بالحقيقة ولا يخاطبنا بالمجاز، فكل ما كان في كتاب الله سبحانه وتعالى فهو حقيقة، وقد يؤتى ببعض الألفاظ التي تسمى عند البعض مجازا ولكنها حقيقة. إذ ليس من المناسب أن يسمى تعبير لفظ المشرع مجازا، خصوصا أن بعض الناس استعمل هذا الأسلوب هو المجاز ليثبت بعض المسائل العقدية المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة بأن يصرف معاني الآيات الحقيقية في دلالاتها إلى مجازات يدعيها هو بحجة أن اللغة العربية فيها مجاز. ولهذا اعتبر ابن القيم رحمه الله تعالى المجاز من الطواغيت. لماذا؟ لأنهم استعملوا المجاز في إنكار صفات الله سبحانه وتعالى وفي مسائل الاعتقاد. والأصل أن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الحقيقة، فالحقيقة هي المعنى الظاهر والمجاز هو المعنى غير الظاهر. فإذا صرفت فيصرف اللفظ إلى المعنى الظاهر فإنه يكون حقيقة، وإذا صرف إلى غير الظاهر قيل فهو المجاز. ثم قال رحمه الله تعالى إلى أنواع المعارضات، وهي كثيرة جدا، وهو باب واسع أيضا، فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم. ومن أسباب وقوع الاختلاف بين العلماء، طبعا هذا الأمر إخواني الأفاضل يدركه من درس دلالات الألفاظ أو ما يسمى عند بعض أهل العلم بتفسير النصوص. لما نأتي إلى تفسير النص الشرعي، وللعلم فإن هذا العلم علم أصول الفقه، العمود الفقري له من وجهة نظري هو علم الدلالات. الغاية من علم أصول الفقه هو أن تتعلم كيف تفهم النص الشرعي. فعلم أصول الفقه آلة، مفاتيح، نعطيك النص تعرف كيف تتعامل معه، كيف تفهم دلالاته، كيف تفهم معانيه. وهذا باب عظيم جدا، وباب فيه لذة وفيه حلاوة، يستلذ به طالب العلم والعالم إذا ما علم هذه الدلالات وعلم هذه المعاني وطريقة فهم النص الشرعي. فإنه إذا ورد إليه نص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نظر فيه وتدبره وتأمله ليستنبط منه الأحكام. ولعل الله عز وجل أن ييسر لنا الكلام في محاضرات عن تفسير النصوص فيما يقبل من الزمان بإذن الله تعالى. ثم قال ابن تيمية رحمه الله السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلا للتأويل، بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع. ما الفرق بين السبب الثامن والسبب التاسع؟ السبب الثامن قال اعتقاد أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة. فهنا يتكلم عن التعارض بين الدلالات، الحديث الأول صحيح الحديث الثاني صحيح، لكن الحديث الأول عام والحديث الثاني خصص هذا العام، فهو تعارض دلالات وقد يكون في حديث واحد. أما هنا في السبب التاسع فهو يتكلم عن تعارض دليلين، فيتعارض الدليلان فيوجد عندنا دليل عارضه دليل آخر، قد يكون آية وقد يكون حديث وقد يكون إجماعا. والتعارض هو تقابل الدليلين على وجه الممانعة، حيث يمتنع أن يعمل بالحديثين معا. لكن لابد أن نعلم هنا قاعدة ذكرها كثير من أهل العلم، وهي أنه لا يمكن أن يكون بين دليلين من أدلة الشرع تعارض في الحقيقة، وإنما التعارض يكون في ذهن المجتهد وظنه وفهمه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمسلم يعتقد أنه لا يمكن أن يوجد تعارض بين كلام الله وبين كلام الله في القرآن، أو بين كلام الله وبين ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشكاة واحدة. لكن اليوم نجد بعض، خصوصا من في قلبه شيء من الزيغ والانحراف، يسعى لضرب نصوص الشرع بعضها ببعض، وهذا ليس بصواب، وإنما هو من فعل من زاغ قلبه. ولذا أهل العلم قد بينوا أنه لا تعارض، وردوا على من ادعى التعارض. فإذا ظن المجتهد أن بين الحديثين تعارضا، ما الذي يفعله؟ أولا يجمع بين هذين الحديثين إن أمكن الجمع، بأن يحمل أحدهما على بعض الصور والآخر على صور أخرى، أو يجعل أحدهما عاما والآخر خاصا، فيحمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد ونحو ذلك. فإن لم يمكنه الجمع فقد ينتقل إلى الحكم بالنسخ إذا علم ما يدل على النسخ. ومن قواعد في هذا أن ينص المشرع على أن هذا الحكم منسوخ، أو أن يكون الحكم متأخر في الزمان، فالمتأخر يكون ناسخا للمتقدم. وإذا أعيت المجتهد الحيلة ولم يمكنه الجمع بين الدليلين ولم يظهر له نسخ لأحدهما، فيصير إلى الترجيح. والمرجحات كثيرة جدا عند علماء أهل الأصول. ثم قال: وهذا نوعان، أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة، فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منهما منها، وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه أو هناك ما يدفعه، وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا، وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول، والإجماع المدعى في الغالب إنما هو علم عدم العلم بالمخالف. فالنوع الأول يقول أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة، فإذا اعتقد أن المعارض للحديث الذي أمامه أرجح من الحديث الأول، الحديث الثاني أرجح من الحديث الأول، فيتعين أحد الثلاثة: إما الضعف، وإما النسخ، وإما التأويل، من غير تعيين واحد منهما منها. لماذا؟ لأنه لا يدري أي واحد منهما يسلك. قال: وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، أي الحديث، كأن يكون هناك عندنا حديثان متعارضان، فيظن أن المتقدم هو الناسخ للمتأخر فيكون خطأ منه، فيجعل المنسوخ هو الناسخ والصحيح العكس، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه، فيحمل الحديث على معنى بعيد جدا لا يحتمله اللفظ ولا تحتمله دلائل اللغة، أو هناك ما يدفعه من الأحاديث الأخرى أو من المعاني الشرعية كما ذكر هنا الأسباب المتقدمة، وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول. قال: وإذا عارضه من حيث الجملة، هذا الأمر الثالث، فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، فقد لا يكون ذلك المعارض دالا. نعم، قد تكون هناك معارضة، لكن المعارض دلالته تكون ضعيفة. وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا، فالصواب أين سيكون؟ مع الحديث الأول. وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول، من حيث أنه قد لا يثبت عنده الحديث، ظنه أنه ضعيف فقدم عليه حديثا آخر، مع أن غيره من أهل العلم صح عنده الحديث الأول، وهكذا مما قد ذكر في الأسباب السابقة. والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف. هذه المسألة أفردها المصنف لأهميتها، وهو أن بعض أهل العلم قد يورد دلالة يرد دلالة بعض الأحاديث بحجية الإجماع على عدم العمل بها، مثل ما يذكر عند بعض أهل العلم يقول: ليس العمل على هذا الحديث، أي أن الإجماع منعقد على عدم العمل بها كما ظن بعضهم، مثل حديث: من غسل ميتا فليغتسل، وحديث: أمر بقتل شارب الخمر صلى الله عليه وسلم في الرابعة. فالمقصود أن الشيخ يقول أن بعض أهل العلم لا يعلم من عمل بدلالة هذا الحديث، فظن أن عدم علمه بالمخالف يدل على الإجماع. وهنا فرق بين الإجماع وبين عدم العلم بالمخالف، فرق بين الأمرين. ولذلك جاء الإمام أحمد أنه قال: لا تقل أجمع الناس، وإنما قل: لا أعلم أنهم قد اختلفوا. لماذا؟ قد يكون هناك خلاف لكنك لم تعلمه ولم يصلك. ولذلك الذين يحكون الإجماع في الغالب لا يحكون الإجماع إلا على العصور المتقدمة لإمكان تصور معرفة رأيهم. العلماء في القرون المتقدمة من عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم أراءهم منتشرة في الأمصار ومعروفة، وأهل العلم من الكثرة حيث كانوا ينقلون آراءهم ويعرفونها، بخلاف ما بعد ذلك فإن الأمصار قد تباعدت ولا يعرف حال أهل العلم وأقوالهم. وأهل العلم في زماننا اجتهدوا في النظر في ما نقل من أحكام الإجماع في مسائل الفقه، وقد خرجت رسالات علمية في الماجستير والدكتوراه لبحث الإجماع المنقول، كما ينقله النووي أو ينقله ابن المنذر أو ينقله ابن قدامة أو ينقله ابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم، فينقلون الإجماع في كتبهم. فطلبة العلم والدراسات العليا أفردوا كتبا ودراسات لبحث هذا الإجماع وهل هو متحقق أم لا، وهذا من الإضافة في علم الأصول وعلم الفقه في هذا الزمان. والشيخ ابن تيمية رحمه الله سيضرب بعض الأمثلة، بعض العلماء تركوا العمل بدلالة بعض الأحاديث بحجية وجود إجماع على عدم العمل بها. يقول رحمه الله تعالى: وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف، مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك، لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه، حتى إن منهم من يعلق القول فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما اتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا. فقوله رحمه الله: وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف، مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك. فالشيخ رحمه الله تعالى يلتمس لهم العذر، فهؤلاء العلماء لما لم يعلموا أحدا قال بهذه المسألة بهذه الدلالة لم يصيروا إليه. لماذا؟ ما السبب؟ لأن أهل العلم سابقا من المتقدمين كان لهم قاعدة يمشون عليها، وهي لا تقل قولا إلا ولك فيه سلف. وقد قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ولكن ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أهل العلم كانوا يتكلمون بدلالة الدليل وإن لم يتقدمهم إليه أحد. قال في الصواعق: لم يزل أئمة الإسلام يفتون بما يظهر لهم من الدليل وإن لم يتقدمهم إليه أحد. وإن شئت أن تقف على ذلك فانظر إلى كثير من فتاوى الأئمة التي لا تحفظ عن أحد من أهل العلم قبلهم، كما قيل لإسحاق بن منصور: سألت إسحاق عن مسألة فذكر قوله فيها فقلت: إن أخاك أحمد بن حنبل أجاب فيها بمثل جوابك. قال: ما ظننت أن أحدا يوافقني عليه أو عليها. وقال ابن المنذر: لم يسبق الشافعي إلى نجاسة الأبوال أحد يريد بول ما يؤكل لحمه، إلى غير ذلك. لكن من العلماء من يقول: لا يجوز إحداث القول الجديد بعد اختلاف أهل العلم، يعتبر أن اختلاف أهل العلم على قولين أو ثلاثة كالإجماع. إجماع على ماذا؟ على أن هذه المسألة فقط منحصرة في هذه الأقوال، فالمسألة فيها قولان، فهل يجوز إحداث قول ثالث أم لا؟ اختلف أهل الأصول في هذه المسألة، منهم من قال لا يجوز مطلقا، ومنهم من قال يجوز مطلقا، وقول ثالث يجوز إحداث قول ثالث بشرط أن يكون القول الثالث ليس فيه رفع للقولين السابقين، مثلا يكون القول الأول بالإباحة، قول الثاني بالوجوب، فيأتي رجل قد تأخر زمانه فيقول بالتحريم فيقال لا يجوز، لأن هذا من باب إحداث قول جديد يكون رافعا للقولين السابقين. قولين السابقين الوجوب والإباحة فيها مشروعية، ثم تأتي أنت بقول جديد بالتحريم، هذا فيه ماذا؟ فيه عدم مشروعية. لكن لو قال أحدهم بالإباحة وقال الآخر بالوجوب، فجاء قول آخر بالندب مثلا، قالوا هذا ليس لا يعد رافعا لأنه ضمن المشروعية، ضمن حكم المشروعية. قال: مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه. وهذا من باب العذر لأهل العلم، هو من الإنصاف. فإذا رأيت قولا لأهل العلم في ظنك أنه مخالف للدليل فيجب عليك أن تلتمس لهم العذر ولا تقدح في العلماء. فالعالم يلتمس له العذر ولا يوقع فيه، ولو كان الرأي الذي ذهب إليه من وجهة نظرك أنه فيه ضعف، قال حتى إن منهم من يعلق القول فيقول إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما اتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا. وهذا يدلك على ورع أهل العلم، وهذا يدلك على ورع أهل العلم بأنهم كانوا يقولون في هذه المسألة إذا كان في المسألة إجماع فهو حق أن يتبع، وإلا فقولي في هذه المسألة كذا وكذا، فرحمهم الله تعالى. ثم ذكر بعض الأمثلة، قال وذلك مثل من يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، وهو الإمام مالك رحمه الله كما في المدونة، وذكره عنه ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وبوب عليه البخاري في صحيحه باب شهادة الإماء والعبيد، وأورد أخبارا في جوازها. وقال ابن القيم وهذا هو الصواب، يقول ابن القيم وذلك مثل من يقول لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم رضي الله عنهم. جاء عن الشعبي قال قال شريح لا نجيز شهادة العبيد، فقال علي لا كنا نجيزها، قال فكان شريح بعد يجيزها إلا لسيده. وعن أنس علقه البخاري مجزوما به قال وقال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا، وذكر البخاري في صحيحه فقال وأجازه شريح. وجاء عند ابن أبي شيبة عن عمار الدهني قال شهدت شريحا شهد عنده عبد على دار فأجاز شهادته، فقيل إنه عبد قال كلنا عبيد وأمنا حواء. ويقول يقول ابن تيمية ويقول أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث، وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود، وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. المعتق بعضه بمعنى أن يكون الرجل ملكا لاثنين، يعني عبد مشترك بين رجلين، وليس عنده مال لكي مثلا يشتري باقيه، فيكون قد عتق منه جزء وبقي الجزء الثاني ملكا للآخر. هذا المعتق بعضه إذا كان مات له مورث كأبيه أو أخيه ونحو ذلك، هل يرث منه أم لا؟ معلوم أن من موانع الميراث الرق، فورد عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه ذكر أن المعتق بعضه لا يرث. قد جاءت في كتاب الربيع في كتاب الأم، ولكن هذا ليس بصحيح، فقد نقل عن علي وابن مسعود أنهما ورث المعتق بجزء ما فيه من العتق. فأخرج البيهقي في معرفة السنن والآثار عن الشعبي أن علي رضي الله تعالى عنه قال في المكاتب يعتق منه بحساب، وعن علي رضي الله عنه قال يعتق من المكاتب بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى. وجاء عن منصور عن إبراهيم قال عبد الله بن مسعود إذا أدى المكاتب ثلثا أو ربعا فهو غريم. وجاء عن إبراهيم والشعبي عن ابن مسعود أنه كان يقول في المكاتب إذا أدى ربع قيمته فهو غريم ولا يسترق. وأما قوله وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يشير إلى ما رواه الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد. والحديث قال عنه الترمذي حديث حسن، وصححه الألباني في تعليقه على السنن. ويقول آخر، يقول ابن تيمية: لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر، وهذه نقلت كذلك عن الإمام مالك. ثم قال: وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده، وهذا كثير جدا، وأقوال جماعات غيرهم، كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين، وكثيرا من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين، وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع، لأنه لا يعلم به قائلا، وما زال يقرع سمعه خلافه، فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا لخوفه أن يكون خلافا للإجماع أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماع، والإجماع أعظم الحجج. وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور فيه حقيقة، وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور، وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده. ثم بدأ الشيخ يبين ما السبب في أنهم لا يعلمون خلافا في المسألة، فذكر أنه قد يكون بعض من أهل العلم لا يعلم من في الأمصار، فقال أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده، والكثير من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين، لكن لا يعلم قول أهل الحجاز أو أهل المدينة، ولا يعلم قول أهل الشام واليمن، ولذلك يعذر في هذا. قال: وكثير من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين وما خرج عن ذلك، فبعض أهل العلم لا يعلم إلا ثلاثة أقوال، فيرى أن هذه المسألة فيها هذه الأقوال الثلاثة، ولكن في الحقيقة هناك أقوال أخرى لم يطلع عليها. قال: وما خرج عن تلكم الأقوال التي يعلمها فعنده يراها مخالفة للإجماع، فلا يعلم به قائلا، وما زال يقرع سمعه خلافه، فهذا لا يمكن أن يصير إلى حديث يخالف هذا. قال: والإجماع أعظم الحجج. والإجماع حقيقة هو من أعظم الحجج، لكن إذا كان بشرط، إذا كان إجماعا حقيقيا صحيحا. قال: وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور فيه حقيقة، وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور، فبعضهم يعتبر بالإجماع ولكن ليس بمعذور. لماذا؟ لأنه لم يبذل وسعه في معرفة الأقوال والإحاطة بها، فهذا ليس بمعذور، وإنما المعذور هو من بذل وسعه في معرفة الخلاف وأقوال أهل العلم ولم يجد إلا ما ظهر له، هذا هو المعذور. وكما ذكرت لكم فإن أهل العلم في زماننا قد اجتهدوا في ذكر الخلاف في المسائل والأقوال والإجماع وتحقيق الإجماع ووقوع من عدمه، وهذا إضافة لعلم أصول الفقه والفقه. أقف عند السبب العاشر، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وهذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.